مواصلة كثيرة عن النخل النوع نسبة مجنية وشوي أشبه جنبية عشر خفيف يعني مثل العرب
ايه اللي هناك يعني
بكرة إن شاء الله
ايه
لو نتنفس اليوم شوي
احنا ما شاء الله متقدمين يعني
جميل بس بكرة
لو بغيتم تخلص الليلة
لا غفر الله لكن ممكن أحسن أحسن الله بكرة من المتعشي
مبكر يعني بكرة
ايه الله يغفر الله
وإياك إن شاء الله جاهزين نبدأ؟
كيف حالك يا دوسري طيب؟ شلونك؟ طيب شيخ أحسن الله إليك الأخوان في البث الإسلامي طلبوا يعني بعض الأسئلة الأخرى أن تعاد على فضيلتكم حتى يعني ويكون باختصار أحسن الله إليك طبعا هذه نأخذ من القديم يقول قول عطاء بن أبي رباح فيما رواه أبو نعيم لما سأله سائل عن فتوى وقال له عن ماذا قال له عطاء ما اجتمعت عليه الأمة أقوى عندنا من الإسناد يقول بارك الله فيكم يا شيخنا أشكلت علي هذه العبارة كذلك مع قول بعض العلماء رحمهم الله الشورة تغني عن الإسناد وفقكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ذكرنا سابقا في الإجابة على هذا السؤال أن هناك فرقا بين الحكم الشرعي وبين الحديث رواية فإذا كان المقصود الحكم الشرعي فلا شك أن ما أجمعت عليه الأمة أقوى من الأحكام المختلف فيها وإن دلت عليها بعض الأدلة التي قد يختلف في فهمها وإدراك معانيها وضربنا مثالا على ذلك بعدد الصلوات في اليوم والليلة وقلنا إن الرب جل وعلا قال وأقيموا الصلاة ولكن لم يذكر في كتاب الله أن عدد الصلوات في اليوم والليلة 5 صلوات ولذلك أولئك الذين نأوا بفهمهم عن فهم سلف الأمة ولم يعتدوا بالإجماع كبعض طوائف الخوارج الذين انقرضوا فلا هم بالذين أخذوا بالسنة ولا اعتدوا بالإجماع وإنما اعتمدوا على فهمهم لكتاب الله ماذا قالوا في فهم كتاب الله قالوا ركعة بالصباح وركعة بالعشي لقول الله جل وعلا وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار وقالوا أقل الصلاة ركعة فهي التي تجب لكن سواد الأمة وإجماع الأمة وبخاصة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على أن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات قد يقول قائل والأحاديث التي تدل على هذا نقول مع الأحاديث لأن مثل هذا الحجاج ومثل هذه المناظرة ما نقولها لسواد أهل السنة الذين أنعم الله عليهم بالاستسلام والانقياد والإذعان لنصوص الشرع وإنما تقال لأولئك المتكبرين المتغطرسين الذين انحرفوا عن جادة الحق والصواب ممن لا يريدون إلا القرآن فقط وهم يظهرون بين فينة وأخرى كانوا قد وجدوا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عليهم من رد من الصحابة، وقد أشار إلى وجودهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف حديث المقدام بن معد كرب: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فهو عليه الصلاة والسلام يشير إلى أولئك الذين سيخرجون بعد وفاته وقد خرجوا، ثم انقرضوا بهذه الصفة ولكن وجدوا بصفة أخرى حينما وجدوا أن حججهم داحضة ولا مقام لهم بين ظهراني الأمة، تلونوا بألوان أخرى فذهبوا يشترطون في قبول الأحاديث شروطا تعجيزية كما صنعت المعتزلة في إحداث المتواتر واشتراط تلك الشروط، وجعل العقل حاكما على نصوص الشرع، فما قبلته عقولهم من الأحاديث المروية أخذوه وإن كان ضعيفا، وما رفضته عقولهم ردوه وإن كان صحيحا متواترا حقيقة، لكن يقولون هذا لم يبلغ حد التواتر عندنا. فهذا لون آخر من ألوان رد السنة لكن بطريقة غير مباشرة، ولا يزالون يتسلسلون حتى وجدوا في الفترات الأخيرة، وأظن أن بقايا منهم موجودون الآن في مصر وفي الهند كما بلغتني أخبار، لكن قبل قرابة 100 سنة كانت هناك لوثة قد شغفت محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار وبعض الذين يكتبون في تلك المجلة ويعلنونها صراحة ويقولون لا نحتاج إلى غير القرآن، وهناك كتابات كتبت في تلك المجلة والله المستعان. فعلى كل حال المسيرة العملية وما نسميه إجماعا لا شك أنها قوية، ولكن هذه قليلة، الأشياء المجمع عليها قليلة، بل هناك من ينازع في دعوى الإجماع ويقول ليس هناك حكم مجمع عليه غير ما دلت عليه أدلة الشرع. نقول نعم، هناك فرق بين الحكم المستقل الذي لم يدل عليه نص من كتاب أو سنة، وهناك فرق بين الإجماع على الفهم، وهذا هو المهم، الإجماع على فهم نصوص الشرع وعلى تقبل أدلة الشرع، هذا هو الذي تحتاجه الأمة أكثر من حاجتها إلى إجماع على أحكام لم ترد بها أدلة. لكن هناك إجماع على بعض الأحكام التي لم ترد بها أدلة، مثل إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جمع القرآن وهكذا، فهناك أحكام أجمعوا عليها. على كل حال الكلام في الإجماع قد يطول، والسؤال جاء عائما ومتضمنا لأشياء تحتاج إلى تفصيل، فالمحصلة النهائية من هذا إن كان الكلام عن الحكم الشرعي فهو كما ذكرت، وإن كان الكلام على الرواية رواية الحديث فلا، رواية الحديث لا بد لها من الإسناد، والإسناد من الدين، ولولا هذه الأسانيد لما قامت للقرآن قائمة ولما قامت للإسلام قائمة، وأنا أتحدى من يخالف هذا الكلام ويصمد للمناظرة. إنسان سيرفض السنة سيؤدي به رفض السنة إلى رفض الإسلام كلية، لا يستطيع أن يطبق الإسلام إلا بالسنة، إلا أن كان يريد إسلاما سوريا، يقول أنا مسلم مثل ما يقول الواحد أنا قحطاني أو عتيبي أو ما إلى ذلك، الدعاوى هذه عريضة، لكن الذي يريد إسلاما حقيقيا لا يمكن إسلام بغير سنة، والسنة لا بد لها من الإسناد، والإسناد هو الذي نستطيع أن نميز به بين الصحيح والسقيم ونعرف المعلول من غير المعلوم.
أحسن الله إليك، الفرقة هذه تسمى قرآنيون.
نعم.
هناك رسالة ماجستير الظاهر لأحد طلبة العلم من الهند لأنها منتشرة في الهند بكثرة.
هو رد عليهم جمع من جملتهم عبد الغني عبد الخالق رحمه الله في كتابه حجية السنة رسالة في أصول الفقه، يبدو أنه قصد الرد على مثل هذه الطوائف.
صلى الله عليك. هذا سؤال من عمان يقول: هل يصح الاعتماد على السلاسل في تخريج الأحاديث؟
الاعتماد على، هل يصح الاعتماد على السلاسل في تخريج الأحاديث؟ يعني إن كان المقصود بالسلاسل سلسلة رجال الإسناد، فنحن إذا عرفنا الإسناد نقول الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. وإن كان مقصود الأخ السائل الحديث المسلسل، فلا، الحديث المسلسلة في الأعم أغلب أنها ضعيفة. يعني لو نظرنا في الكتب التي ألفت في الأحاديث المسلسلة، بعضها موضوع وبعضها ضعيف، وقليل تلك الأحاديث التي تصح من الأحاديث المسلسلة.
قد يكون يقصد مثلا بعض الكتب يعني في طريقة تخريج الأحاديث.
لكن كتب تسمى كتب السلاسل؟
على السلاسل في تخريج الأحاديث.
إذا كان يقصد السلسلة الصحيحة والضعيفة للشيخ الألباني، أي نعم، إذا كان يقصد الأخ السائل السلسلة الصحيحة والضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله، فالشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة لا أظن متعقبا يستطيع أن يتعقبه إلا متكلف ومتنطع، وسيكون الخطأ معه حتما في السلسلة الضعيفة، لأن الشيخ معروف بالتساهل ولا يكاد يضعف حديثا إلا وهو لا يجد له ما يقويه. لكن الشيخ رحمه الله قد يجتهد في التصحيح والتحسين، فلا يوافق على اجتهاده، وعلى وجه الخصوص إذا حسن الشيخ، إذا قال عن الحديث إنه حسن، ففي كثير من الأحيان يخالف الشيخ في هذا الحكم، لأن الشيخ رحمه الله عنده تساهل في الحكم عن الأحاديث، مثل ما أن عند غيره تساهلا. وسبقا ذكرنا أبا عبد الله الحاكم وغير الحاكم، هناك جمع من العلماء عندهم تساهل في الحكم على الأحاديث، والشيخ ممن عرف بالتساهل رحمة الله عليه.
يبدو أنه يقصد فعلا. يقول أيضا في سؤال آخر، يقول: ما رأيك بتصحيح الألباني؟ نفس السائل من عمان.
إذن يكفي الجواب هذا عن الله.
طيب حسن الله إليك. يقول: بما ينصح المبتدئ في الحديث بعد البيقونية والنخبة؟
الذي أنصح به بعد البيقونية والنخبة اختصار علوم الحديث لابن كثير، لأنه يأتي في مرحلة متوسطة، ومن كان نابغا وسيعمد للمطولات مباشرة فهذا أيضا جيد لا بأس به.
يقول: أحسن الله إليكم يا شيخ، هل موطأ مالك أقل صحة من صحيح البخاري وصحيح مسلم؟
بلا شك، هذا ما أعرف أن أحدا خالف فيه من أهل العلم إطلاقا. هناك دعوة ادعاها مغلطاي، لكن لم يقل إن موطأ مالك أصح، ولكن قال إن مالكا سبق البخاري في التأليف في صحيح الحديث، وردت عليه دعوة هذه. لكن لا أعرف أن أحدا قال إن موطأ الإمام مالك أصح من الصحيحين، ما أعرف أحدا قال بهذا.
هذا السائل يقول: أيهما أفضل لطالب العلم، قراءة الكتب أو تفريغ الأشرطة للدروس العلمية؟
أو تخريج الأشرطة؟
يقول: أيهما أفضل لطالب العلم، قراءة الكتب أو تفريغ الأشرطة للدروس العلمية؟ يعني يسمع من الأشرطة ويفرغ.
كلاهما خير بطبيعة الحال، المسألة تختلف بين الكتاب والشريط. فربما مثلا قرأ الواحد في كتاب أدب وسأل: هل الأولى أن أقرأ في كتاب الأدب هذا أو أستمع مثلا لشرح الشيخ مثلا محمد بن عثيمين لبلوغ المرام مثلا؟ نقول له: لا، فرق بين السماء والأرض، كونك تفرغ مثلا شرح الشيخ أنفع لك من القراءة في كتب الأدب. لكن إذا قال لي أيما أنفع، أقرأ في فتح الباري أو أفرغ شريط شرح بلوغ المرام، أقول التفضيل بين هذين فيه صعوبة، وقلبي يميل إلى أن القراءة في فتح الباري بتنعم وتدبر وتفريغ للفوائد أنفع، وكلاهما خير وهكذا. طيب نبدأ في درسنا لهذا اليوم، فنقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البيقوني رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، والمدرجات في الحديث مش عندكم بعد في الحديث إيش؟
ما أتت
طيب يعني أنا نسختها من الجهاز، والظاهر أن اللي أدخل معلومة في الجهاز ما أدخلها جيدا. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. البيت الأول يتحدث فيه البيقوني رحمه الله عن الحديث المعلول، ولا أريد أن أبحر بكم في الخلاف اللغوي في كلمة معلول ومعلل ومعل وما الصواب في هذا، لأن بعضهم خطأ المحدثين في قولهم عن الحديث إنه معلول وقال الصواب معل، وبعضهم قال الصواب معلل وهكذا. فأقول إن هناك توجيها لكلام المحدثين، والصواب عند قدماء أهل اللغة بل وعند بعض متأخريهم كابن هشام رحمه الله وغيره أنه يقال عن الحديث وعن كل ذي علة معلول، وهذا حق لأنه مأخوذ من الفعل الثلاثي علة، وبعضهم يظن أنه لا يأتي من الفعل الثلاثي وإنما يأتي من الرباعي، لكن الصواب أنه يأتي من الثلاثي، وأن أطلاق المحدثين عليه معلول أنه صواب، مثل ما نقول قتل فهو مقتول، وجن فهو مجنون، وشد فهو مشدود، وهكذا كذلك علة فهو معلول. أما بالنسبة للعلة فسبقا عرفناها حينما تكلمنا عن الحديث الصحيح، لكن لا بأس من إعادتها على وجه السرعة. قلنا سابقا إن العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، فلا بد من توفر هذين الشرطين الغموض والخفاء، والثاني القدح في صحة الحديث. فلو كانت العلة ظاهرة مثل ما قلنا سابقا عن المعلق أو المعضل أو المرسل ونحو ذلك، فهذه وإن سميت علة في اللغة وعل بها الحديث، إلا أنها ليست هي العلة الاصطلاحية التي يتكلم عنها علماء الحديث، لأن العلة الاصطلاحية لابد أن تتسم بالغموض والخفى ولا يدركها، إلا الأئمة الجهابذة النقاد يدركونها بتعب ونصب. والحديث المعلول قلنا سابقا إنه الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة، هذا هو الحديث المعلول. ولذلك يقول وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم، إذن يقيد العلة بالغموض والخفى، لكن ما نص على القدح في صحة الحديث، ولا بد أن تكون العلة أيضا قادحة في صحة الحديث. بعضهم يقول إن العلة التي لا تقدح في صحة الحديث لا تسمى علة اصطلاحية، وهذا صحيح أن العلة التي لا تقدح في صحة الحديث لا تسمى علة اصطلاحية، لكن هذه المسألة تحتاج إلى فهم لما يراد من مثل هذه اللفظة. فمثل ماذا العلة التي لا تقدح في صحة الحديث؟ بعضهم يمثل مثلا لحديث يروى عن عبد الله بن دينار فيخطئ الرواة ويقولون عن عمرو بن دينار، أو يخطئ بعض الرواة فيقول عمرو بن دينار فيقول عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار كلاهما ثقة، فكيفما كان الحديث فهو على ثقة، فهذه علة لا تقدح في صحة الحديث. نقول لا، هذا ليس بصحيح، بل تقدح في صحة هذه الرواية التي بهذه الصفة. كيف؟ نقول نعم، لأن الحديث قد يكون حديثا فردا غريبا على ما كنا ذكرناه سابقا، لا يعرف إلا من طريق واحد، فيأتي راوي ويخطئ في اسم أحد الرواة فيقول مثلا ففرضنا أنه عن عبد الله بن دينار فيقول عن عمرو بن دينار، مثل حديث البيعان بالخيار، فهو من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فهناك من أخطأ وقال عن عمرو بن دينار. نقول لا، الآن صار الحديث قويا بهذه الصفة، يعني عبد الله بن دينار توبع من عمرو بن دينار، فلم يعد الحديث غريبا عن عبد الله بن عمر. فهذا يترتب عليه ماذا؟ أن يكون للحديث طريقان، والحديث ليس له إلا طريق واحد عن عبد الله بن عمر، فنقول بل إنها تقدح في صحة هذه الطريق، ونقول هذه الطريق غلط، الحديث ليس له إلا هذا الطريق، فهو من الأحاديث الغرائب، يعني التي لم تأتي إلا من طريق واحد وإن كان صحيحا، مثل ما قلنا عن حديث إنما الأعمال بالنيات. قال معلل عندهم قد عرف، وباختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. إذن هذا نوع آخر وهو الحديث المضطرب. الاضطراب أيها الإخوة معروف أنه الاختلاف، مثل اضطراب الأرض بالزلزال يعني اختلاف نظامها. فالحديث المضطرب هو الحديث الذي وقع فيه اختلاف، وهذا الاختلاف المقصود به الاختلاف الذي لا يمكن معه أن نجمع ولا نرجح، لأن الاختلاف أيها الإخوة معروف أنه على قسمين، فمنه اختلاف تنوع ومنه اختلاف تضاد، فالمقصود هنا اختلاف التضاد أي الذي لا يمكن معه أن تقبل جميع الطرق. أما لو أمكن الجمع بين هذا الاختلاف أو بين أنواع هذا الاختلاف فلا يسمى الحديث حين ذاك مضطربا. كذلك أيضا لو لم يمكن الجمع بين هذا الاختلاف لكن أمكن الترجيح فإنه لا يسمى حين ذاك أيضا مضطربا. وهذا الكلام نظري ويحتاج إلى شيء من التمثيل لتبسيط هذا الذي نقوله. فالحديث الذي يأتي على أنواع شتى، فرضنا أن أحد الرواة روى الحديث على وجه ثم رواه مرة على وجه آخر ثم رواه مرة على وجه ثالث، وأضرب لكم عليه بمثال حقيقي، الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من طريق قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. رواه أيضا قتادة والرواية في صحيح مسلم عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، ورواه مرة ثالثة لكن عند الترمذي عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود بن المعلى. فالقاضي عياض رحمه الله قال إن الحديث مضطرب بسبب رواية قتادة للحديث على ثلاثة أوجه. نظرنا وإذا بالحديث ليس مضطربا، فبالنسبة لرواية قتادة للحديث عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود بن المعلى هذه لم يأتي بها إلا سعيد بن أبي عروبة، وقد حكم الإمام أحمد على روايته بأنها منكرة معلولة ليست صحيحة لتفرد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بهذا الوجه. ويبدو أن الراوي عن سعيد بن أبي عروبة ممن روى عنه بعد أن تغير واختلط، فلعل هذا هو السبب في خطأه في هذه الرواية. لكن الوجهان الآخران رواية قتادة عن أنس ورواية قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رواها عن قتادة جمع من الأئمة، والذين رووا هذا الوجه هم الذين رووا هذا الوجه، وهذا لا يعد اضطرابا عند علماء الحديث، لأن الرواة الذين أخذوا عن هذا الحديث هم الذين أخذوا عن هذا الحديث. ثم إن هذه الرواية تختلف عن هذه الرواية نوعا ما من حيث اللفظ، فيعد هذا حديثا مستقلا عن هذا الحديث. ولذلك يقول الحافظ بن حجر إن قتادة مكثر. تعرفون أن قلنا قتادة هو مخرج حديث من؟ نسيتم؟ آفة العلم النسيان. وإن قتادة هو مخرج حديث أهل البصرة حينما تكلمنا عن حديث الحسن وما عرف مخرجه. وش معنى مخرج حديث أهل البصرة؟ لأنه هو الإمام الذي تدور عليه الأسانيد، يعني مكثر. قتادة والزهري أبو إسحاق السبيعي وهؤلاء الأئمة مكثرون من رواية الحديث، والمكثر لا يستغرب عليه أن يكون له في الحديث أكثر من إسناد. فقتادة يروي الحديث عن أنس بن مالك مباشرة، ويقول أيضا الحديث رواه غير أنس بن مالك، رواه أبو سعيد الخدري، لكن بيني وبين أبي سعيد الخدري أبو عيسى الأسواري. فهذا لا يعد اضطرابا ما دام أنه يمكن الجمع والترجيح. فنحن رجحنا قلنا رواية الجارود بن المعلى هذه أخطأ فيها سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فهذه سقطت بحسابها. أمكننا الترجيح، يعني رجحنا الوجهين الآخرين على هذا الوجه فلا يلتفت لهذا الوجه، والوجهان الآخران ليس بينهما اختلاف، فقتادة يرويه عن هذا ويرويه عن ذاك، وكلا الروايتين ثابتة أخرجها مسلم في صحيحه. فهذا إذا اختلاف أمكن الجمع معه. لكن إذا جئنا لحديث شيبتني هود وأخواتها، وإذا بمداره على أبي إسحاق السبيعي، واختلف على أبي إسحاق السبيعي في هذا الحديث اختلافا كثيرا جدا. لو نظرتم في كتاب العلل للدارقطني حينما تكلم عن طرق هذا الحديث المضطربة تتعجبون منها من كثرة الاختلاف فيه. فمرة يرويه عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال شيبتني هود يعني مرسلا. ومرة يرويه عن عكرمة عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود، وعكرمة لم يدرك أبا بكر. ومرة يرويه عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر. ومرة يرويه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أو ظن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص. ومرة يرويه على أنه عن عائشة، واختلاف كثير جدا في هذا الحديث، ولا يمكن أن يكون التلون في هذا الحديث ثابتا من هذه الطرق كلها، بل هذا يعد اضطرابا على أبي إسحاق فاختلف فيه، فهذا يدل على عدم ضبطه لهذا الحديث. ولذلك حكم الأئمة على هذا الحديث بأنه حديث معلول. فإذا هذه الطرق عن أبي إسحاق السبيعي لم يمكن الجمع بينها، مثل ما جمعنا مثلا بين رواية قتادة عن أنس وعن أبي سعيد، قلنا كلا الحديثين ثابت، ما أمكن الجمع. كذلك لم يمكن الترجيح، يعني ما قلنا إن أصح هذه الطرق مثلا ما رواه أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الذي رواه على هذا الوجه ليس قويا بحيث إننا نرجح روايته على رواية الآخرين، أو ليس أكثر عددا، بل الروايات الأخرى أيضا تكافئ في القوة، فلا نستطيع أن نرجح هذا على باقي الروايات. فمن هنا حكم على هذا الحديث بالاضطراب. والاضطراب أيها الإخوة يأتي في الإسناد ويأتي في المتن، فهذا المثال الذي مثلت به من الاضطراب في السند، لكن قد يأتي الاضطراب في المتن، كأن يروى المتن على أنحاء مختلفة، فمن يرويه على أنه يحل الأمر ما، ومن يرويه على أنه يحرم أمرا ما، وهكذا. مثل ليس في حلي زكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة، وفي المال حق سوى الزكاة، والحديث هو الحديث. أظن رواه ابن ماجة باللفظين كليهما، أو أحدهما عند الترمذي وأحدهما عند ابن ماجة. فمثل هذا الحديث ما نستطيع أن نرجح هذا على ذاك، فقالوا هذا الحديث مضطرب بهذا اللفظ، فيتساقط اللفظان كلاهما ويعد الحديث ضعيفا بهذه الصفة. وكل هذا من باب التمثيل. أما لو جاء إنسان يريد أن يحقق أمر هذا الحديث في المال حق سوى الزكاة وما إلى ذلك، قد يخرج برأي آخر، ربما رجح أحد طرفي الاختلاف، أو ربما قضى على اللفظين أو الطريقين كليهما بأنها ضعيفة بسبب ضعف الطرق، ولا يمكن مثلا أن يصح هذا كمثال للحديث المضطرب. لكن المقصود تقريب الصورة إلى الأذهان، وإن كان بعض علماء الحديث مثل بهذا. الترجيح أيها الإخوة يمكن أن يكون بالقوة، يعني إذا كان الحديث جاء على وجه يرويه خمسة رواة، وعلى الوجه الآخر يرويه راوي، وعلى الوجه الثالث يرويه راوي آخر، وهكذا، فنستطيع أن نقول إن رواية الأكثر عددا هي التي ترجح مثلا، أو ثلاثة رواة اختلفوا فيما بينهم، لكن أحدهم أوثق من الاثنين الآخرين بمرات، فمثل هذا نرجح. إذا الترجيح يمكن أن يكون بالقوة، وربما كان الترجيح أيضا بالنسخ، فإذا كان أحد الحديثين متقدما والآخر متأخرا فيمكن أن يكون هذا من باب الترجيح بالنسخ. وأوجه الترجيح عند أهل العلم كثيرة جدا، منهم من جعلها فوق 50، بل هناك الظاهر من رفعها فوق 100، لكن أشهرها أوجه معروفة مثل ما قلت عن النسخ والترجيح بالقوة ونحو ذلك من وجوه الترجيح المشهورة. قال وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. طبعا أهيل يعني المقصود عند أهل الفن، وهم أهل الحديث، وصغرهم لضرورة الشعر، وإلا فهم كبار كما هو معروف، وكما قلت أهل الفن هم أهل الحديث. قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. إذن هذا أيضا نوع